لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة انعقاد منتدى أوروبيون هاوس أمبروزيتي في الرابع والخامس من شهر أيلول سبتمبر الجاري في فيلاديستي في تشيرنوبيو، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة للمشاركين كتب فيها: يتطلب النقاش هذا العام حول مواضيع متعلقة بالمجتمع والاقتصاد والتجدد التزاما كبيرا للإجابة على التحديات التي تسببها أو زادت من حدتها حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية والاجتماعية. من تجربة الوباء نتعلم جميعا أنه لا أحد يخلص نفسه بمفرده. لقد اختبرنا بأنفسنا الهشاشة التي تميزنا وتوحدنا، وفهمنا بشكل أفضل أن كل خيار شخصي له تبعات على حياة القريب ومن هم حولنا، ولكن أيضا على الموجودين جسديا في الجزء الآخر من العالم. لقد أجبرتنا الأحداث على مواجهة انتماءنا المتبادل وكوننا إخوة في بيت مشترك، ونظرا لعدم قدرتنا على التضامن في الخير ومقاسمة الموارد فقد اختبرنا تضامن المعاناة. تابع الأب الأقدس يقول: على المستوى الثقافي العام علمتنا هذه التجربة أكثر من ذلك بكثير. لقد أظهرت لنا في الواقع عظمة العلم وإنما أيضا محدوديته. لقد قوضت مقياس القيم التي تضع المال والسلطة في القمة، وأعادت طرح من خلال البقاء في المنزل معا أباء وأبناء صغار وكبار مصاعب العلاقات وأفراحها، وأجبرتنا على الاستغناء عن الفائض والتوجه نحو الأساسي. لقد كسرت الدوافع الهشة التي كانت تدعم نموذجا معينا للتنمية، وبالتالي وإزاء مستقبل يبدو غير أكيد وصعب، ولا سيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. نحن مدعوون لكي نعيش الحاضر من خلال تمييز ما يتبقى مما يمر وما هو ضروري مما هو ليس كذلك. أضاف الحبر الأعظم يقول: في هذه الحالة يعتبر الاقتصاد بمعناه الإنساني قانون بيت العالم مجالا متميزا بسبب ارتباطه الوثيق بالأوضاع الحقيقية والملموسة لكل رجل وامرأة، وبالتالي يمكنه أن يصبح تعبيرا عن الرعاية التي لا تستثني بل تشمل، ولا تميت بل تحيي، ولا تضحي بكرامة الإنسان لأصنام المال، ولا تولد العنف وعدم المساواة، ولا تستخدم المال للسيطرة بل للخدمة. إن الربح الحقيقي في الواقع يتكون من غنى يمكن للجميع الحصول عليه، لأن ما أملكه حقا هو ما أعرف كيف أعطيه. تابع البابا فرانسيس يقول: في المأساة التي ما زالت تحزن البشرية بأسرها لم يكن حتى العلم والتكنولوجيا كافيين، وكان العنصر الحاسم هو فائض السخاء والشجاعة الذي جسده العديد من الأشخاص. يدفعنا هذا الأمر إلى الخروج من النموذج التكنوقراطي المقصود منه أن يكون النهج الوحيد أو السائد للمشاكل، نموذج مطبوع بمنطق السيطرة على الأشياء في الافتراض الخاطئ بأن هناك كمية غير محدودة من الطاقة والوسائل القابلة للاستخدام، وأن تجديدها الفوري ممكن، وأن الآثار السلبية للتلاعب بالطبيعة يمكن استيعابها بسهولة. لكن من الأهمية بمكان أن يصار إزاء الطبيعة والأشخاص إلى تغيير ذهنية ضروري يوسع النظر ويوجه التقنية، واضعا إياها في خدمة نوع آخر من نموذج التنمية أكثر صحة وأكثر إنسانية وأكثر اجتماعية وأكثر تكاملا. أضاف الحبر الأعظم يقول: حان الوقت للتمييز في ضوء مبادئ الأخلاق والخير العام من أجل إعادة الانطلاق التي نريدها جميعا. يستخدم القديس إغناطيوس دي لويولا مؤسس الرهبنة اليسوعية هذا المصطلح بشكل متكرر في كتاباته، مستلهما من تقليد الحكمة الكتابي العظيم ولا سيما من كلمات يسوع الناصري. لقد كان يسوع يدعو مستمعيه ويدعونا نحن اليوم جميعا إلى عدم التوقف عند الجانب الخارجي للظواهر، وإنما لكي نميز بحكمة علامات الأزمنة ولكي نحقق هذه الغاية هناك مكونان ينبغي أخذهما بعين الاعتبار، الارتداد والإبداع. يتعلق الأمر من جهة بعيش ارتداد إيكولوجي من أجل إبطاء وتيرة غير إنسانية من الاستهلاك والإنتاج، ولكي نتعلم أن نفهم الطبيعة ونتأمل بها ونستعيد الاتصال مع بيئتنا الحقيقية. وبالتالي علينا أن نعمل من أجل ارتداد إيكولوجي لاقتصادنا بدون أن نستسلم لتسريع الوقت وللعمليات البشرية والتكنولوجية، وإنما بالعودة إلى العلاقات المعاشة وغير المستهلكة. من جهة أخرى تبع البابا يقول: نحن مدعوون لكي نكون مبدعين مثل الحرفيين ونصوغ مسارات جديدة ومبتكرة من أجل الخير العام، ويمكننا أن نكون مبدعين فقط إذا كنا قادرين على قبول نفحة الروح القدس الذي يدفعنا لكي نجازف في اتخاذ خيارات جديدة وناضجة، غالبا ما تكون شجاعة أيضا تجعلنا رجالا ونساء يترجمون تنمية بشرية متكاملة نطمح إليها جميعا. إن إبداع الحب هو الذي يمكنه أن يعطي مجددا معنى للحاضر لكي يفتحه على مستقبل أفضل. من أجل هذا الارتداد وهذا الإبداع من الضروري تنشئة ودعم الأجيال الجديدة من الاقتصاديين ورجال الأعمال. ولهذا السبب دعوتهم من 19 وحتى 21 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل إلى أسيزي، حيث تجرد الشاب فرانسيس من كل شيء لكي يختار الله كنجم يقود حياته، وجعل نفسه فقيرا مع الفقراء وأخا عالميا. ومن اختياره للفقر انبعثت أيضا رؤية للاقتصاد لا تزال اليوم آنية. وبالتالي من الأهمية بمكان أن نستثمر في الأجيال الجديدة كرواد لاقتصاد الغد، وننشئ أشخاصا مستعدين لوضع أنفسهم في خدمة الجماعة وثقافة اللقاء. إن اقتصاد اليوم والشباب والفقراء يحتاجون أولا وقبل كل شيء إلى إنسانيتكم وأخوتكم المحترمة والمتواضعة، وبعد ذلك فقط إلى مالكم. وختم قداسة البابا فرانسيس رسالته بالقول: أتمنى أن تكون أيام النقاش هذه خصبة وتساعدكم على السير معا وتوجهكم وسط ارتباك الأصوات والرسائل لكي تتنبهوا لكي لا يضيع أحد. أشجعكم على إعطاء دفع إضافي من أجل بناء أساليب جديدة لفهم الاقتصاد والتقدم، وتحارب جميع أشكال التهميش، مقدمين أنماط حياة جديدة ومعطين صوتا لمن لا صوت لهم.
تفادي أن تصبح الذخائر العنقودية تهديداً لحياة السكان وعقبة أمام التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمناطق التي تشهد نزاعات. هذا هو الرجاء الذي أعرب عنه رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك في مداخلة له الجمعة 4 أيلول سبتمبر خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني لإعادة صياغة معاهدة الأمم المتحدة حول الذخائر العنقودية والمعروفة بمعاهدة أوسلو، والتي تعود إلى سنة 2008 وتحظر استخدام وإنتاج ونقل والاحتفاظ بالذخائر العنقودية وتفرض تدمير المخزن منها. هذا ويوجه نداء المطران يوركوفيتش بشكل خاص إلى الدول الموقعة على المعاهدة المذكورة لتتحمل مسؤوليتها بشكل فردي وجماعي من أجل إيقاف الذخائر العنقودية، وأكد في هذا السياق على الأهمية الكبيرة لعدم تأخير تنفيذ ما تم الالتزام به، وخاصة فيما يتعلق بمساعدة الضحايا. هذا وذكر رئيس الأساقفة بأن الكرسي الرسولي كان من بين الدول الأولى المصدقة على المعاهدة، وأكد استمرار الكرسي الرسولي في النشاط من أجل تطبيق ما تنص عليه، كما وتحدث عن تشجيع الفاتيكان المتواصل للدول الأخرى على تأكيد القيمة الأساسية للكرامة البشرية ومركزية الشخص البشري. وأراد مراقب الكرسي الرسولي الإشارة من جهة أخرى إلى أنه منذ سريان معاهدة حظر الذخائر العنقودية قد تم تحقيق تطورات هامة، ما أحدث تغييرا بمعنى الكلمة في العالم وبشكل خاص بالنسبة للضحايا وللوقاية من هذه الذخائر وأيضا فيما يتعلق بالربط بين نزع السلاح والتنمية. ثم شدد المطران إيفان يوركوفيتش على ضرورة التركيز بشكل أكبر على المبادئ والأهداف الواردة في المعاهدة، أي وضع الشخص البشري وخاصة الضحايا في مركز الاهتمام، والتركيز على الوقاية وعلى التربية على السلام، وعدم التخلي عن المسؤولية بل تبني إجراءات ملموسة لتطبيق ما تلزم به المعاهدة، وأيضا توفير الموارد الضرورية لبلوغ ما تنص عليها. هذا وأعرب رئيس الأساقفة في مداخلته عن القلق إزاء بعض المصطلحات المستخدمة في مسودة إعادة صياغة المعاهدة، مصطلحات لم يسبق استخدامها من قبل مثل النوع والاختلاف، والتي لم يكن لها وجود في النص السابق، وتابع أنه في حال عدم تعريف هذه المصطلحات بشكل واضح فسيتم تحويل التركيز من المعاهدة إلى قضايا سياسية وإيديولوجية.
ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المطران جانوس أوربانشيك، ألقى مداخلة أمام المشاركين في أعمال اللقاء 227 بعد 1000 للمجلس الدائم في المنظمة الأوروبية، وتمحورت كلمته حول الوسائل الكفيلة بمكافحة آفة الاتجار بالبشر والتي تحول الكائن البشري إلى مجرد سلعة. التأم الاجتماع في فيينا واستغرقت الأعمال شهرا كاملا، وخصصت دورة للتفكير في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالكائنات البشرية الذي تم الاحتفال به في 30 من تموز يوليو الفائت. سلط الدبلوماسي الفاتيكاني الضوء في مداخلته على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول، لفتا إلى أن هذا الأمر يشكل السلاح الأنسب من أجل التصدي للاتجار بالبشر على الصعيد العالمي. وأكد سيادته أن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبرى بالنسبة للكرسي الرسولي، لفتا إلى أن ضحايا هذه الآفة هم في الواقع أشخاص جردوا من إنسانيتهم ويتواجدون في أنحاء العالم كافة. وقال إن آفة الاتجار بالبشر هي ممارسة وحشية، إنها بمثابة طاعون مقيت وجرح مفتوح في جسم المجتمعات المعاصرة، مذكرا بمواقف البابا فرانسيس الذي ندد بهذه الممارسات في مناسبات كثيرة، مؤكدا أن الاتجار بالبشر يحول الأشخاص إلى سلع تشترى وتباع وتستغل بطرق مختلفة لا يمكن تصورها أحيانا. مع ذلك ثمة جهل عارم بشأن طبيعة هذه المشكلة. بعدها لفت مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لفت إلى أنه يوجد في العالم اليوم أكثر من 40 مليون شخص وقعوا ضحية الاتجار بالبشر والاستغلال، وربع هؤلاء أي حوالي 10 ملايين شخص هم دون سن 18، فيما تشير الإحصاءات إلى أن طفلا واحدا من أصل 20 من ضحايا الاستغلال الجنسي هو دون 8 من العمر. هذا ثم لفت المطران أوربانشيك إلى أن جائحة كوفيد أدت إلى تغيير النماذج الاعتيادية للاتجار بالبشر واستغلالهم، إذ ازداد اللجوء إلى وسائل الاتصالات عبر الإنترنت، كما سلطت الجائحة الضوء على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الذي هو من بين العوامل الكامنة وراء آفة الاتجار بالبشر. وفي سياق حديثه عما يمكن فعله اليوم من أجل التصدي لهذه الممارسات اللا إنسانية، قال دبلوماسي الفاتيكاني إن مكافحة هذه الآفة تتطلب الوقاية والحماية والملاحقة، لكن من الأهمية بمكان أن تحصل شراكة بين الدول وأن تعزز هذه الشراكة. وأشار إلى أن غياب التعاون بين مختلف الأطراف الدولية والحكومية يقضي غالبا على السياسات والبرامج التي تحركها النوايا الحسنة. ويتمنى سيادته في هذا الإطار أن تتقاسم الدول المعلومات المتعلقة بالاتجار بالكائنات البشرية وتطور خططا مشتركة من أجل التصدي لهذه الآفة. ولفت أيضا إلى أهمية مساعدة الدول التي توجد ضمن مسارات الاتجار بالبشر. وشدد دبلوماسي الفاتيكاني على أن هذه الخطط وكي تكون فاعلة وتأتي بالنتائج المرجوة لابد أن تحظى بمشاركة المجتمع المدني والمنظمات الدينية والقادة الدينيين فضلا عن قطاعي الاقتصاد والإعلام. وأشار المطران أوربانشيك في ختام مداخلته أمام المشاركين في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أشار إلى أن مجموعة القديسة مارتا التي أنشئت عام 2014 برغبة من البابا فرانسيس تشكل نموذجا لهذا التعاون المطلوب من أجل وضع حد لآفة الاتجار بالبشر، مذكرا بأن الهدف من إنشاء هذه المجموعة يتمثل في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية المرتبطة بأشكال جديدة من العبودية، مع العلم أنها تضم اليوم ممثلين عن 30 بلدا حول العالم، هم عبارة عن أساقفة وكهنة ورهبات ومسؤولين أمنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات تعنى بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. تجدر الإشارة هنا إلى أن البابا فرانسيس وفي رسالة وجهها مؤخرا إلى لجنة عدالة وسلام في مجلس أساقفة الأرجنتين تحدث عن المنطق المنفعي الذي يميز المرحلة المعاصرة والذي ينظر إلى الآخر انطلاقا من معايير الاستفادة والمنفعة الشخصية، مصيبا المسيرة نحو تحقيق إنسانية كل فرد انطلاقا من تفرده. كما عبر البابا عن دعمه كل الجهود لمساعدة الناجين من هذه الآفة والتعاون القوي في بناء مسيرات تقود إلى الخير العام والتحقيق الكامل للحياة البشرية.
يحتفل اليوم السبت الخامس من شهر أيلول سبتمبر بعيد القديسة الأم تريزا دي كالكوتا من مواليد 26 من آب أغسطس عام 1910. أسست في العام 1950 جمعية مرسلات المحبة، نالت نوبل للسلام عام 1979، توفيت في الخامس من أيلول سبتمبر عام 1997. في 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2003 أعلنها البابا يوحنا بولس الثاني طوبوية، وفي 4 من أيلول سبتمبر من العام 2016 أعلنها البابا فرانسيس قديسة. وقال في عظة ألقاها للمناسبة خلال ترأسه القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس: شكلت الرحمة بالنسبة للأم تريزا الملح الذي أعطى نكهة لكل أعمالها والنور الذي أضاء ظلمات الذين لم تعد لديهم حتى الدموع ليبكوا فقرهم وألمهم. كما وأشار الأب الأقدس في عظته إلى أن رسالة الأم تريزا في ضواحي المدن وفي الضواحي الوجودية تظل حتى يومنا هذا كشهادة بليغة لقرب الله من أفقر الفقراء، وقال: لنحمل في قلبنا ابتسامتها ولنقدمها للذين نلتقي بهم في طريقنا ولا سيما المتألمين، فنفتح هكذا آفاق فرح ورجاء لأناس كثيرين يائسين يحتاجون إلى التفهم والحنان. كي نخرج أفضل من جائحة كوفيد-19 ينبغي التحلي بشجاعة التغيير. هذا باختصار محور لقاء عقده المنتدى الدولي لحركة العمل الكاثوليكي وحركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا عبر الإنترنت يوم الجمعة 4 من أيلول/سبتمبر في عيد الطوباوي جوزيبي تونيولو. وقال ماتيو تروفيلي رئيس حركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا: إنما يطلب منا هو قبل كل شيء تغيير النظرة للتمكن من أن نرى ونفهم بطريقة مختلفة تطلعات وحياة ودموع الذين يعرفون معنى عدم اليقين والخوف بسبب الفقر والحرب والتغيرات المناخية. وذكر المؤمنين بأهمية تعزيز الرجاء النابع من الاتكال على الله وعيش الإنجيل، ودعا أيضا إلى العيش كأخوة قادرين على تنمية شعور الثقة في الآخرين والمسؤولية إزاء الآخرين. وأكد أن أشهر المعاناة هذه قد علمتنا أن لا أحد يستطيع أن ينجو بمفرده، كما وشكلت المبادرة فرصة للتأمل في العناية بالخليقة، وذلك لمناسبة السنة المخصصة للرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك، والتي بدأت في 24 من أيار مايو الفائت، وذلك في الذكرى السنوية 5 لصدور هذه الرسالة العامة، وتحديدا عام 2015. وخلال اللقاء الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 200 شخص من 28 بلدا في العالم، تم رفع الصلاة أيضا من أجل لبنان لمناسبة اليوم العالمي للصوم والصلاة من أجل لبنان الذي دعا إليه قداسة البابا فرانسيس. ففي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين الأربعاء الماضي، وجه قداسة البابا فرانسيس نداء من أجل لبنان، ودعا الأب الأقدس إلى عيش يوم عالمي للصلاة والصوم من أجل لبنان يوم الجمعة 4 من أيلول/سبتمبر. وأضاف البابا فرانسيس يقول: لنرفع صلاتنا من أجل لبنان بأسره ومن أجل بيروت، لنكن قريبين أيضا من خلال الالتزام الملموس لأعمال المحبة، كما أنني أدعو الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التي يرونها مناسبة، ولكن لنكن جميعا معا.
إغلاق كل المستشفيات والمصحات التي يتم فيها إجراء عمليات الإجهاض والتي تمنح عقارات منع الحمل للفتيات القاصرات والمراهقات، هذا ما طلب به مجلس أساقفة كينيا الكاثوليك مسؤولي حكومة البلاد، وذلك حسب بيان أصدره المجلس نشره اتحاد مجالس أساقفة أفريقيا الشرقية على موقعه الإلكتروني. ويتحدث أساقفة كينيا في بيانهم عن الإنهاء الاختياري للحمل باعتباره شرا، كما ويعربون عن مخاوفهم أمام مشروع قانون حول ما تعرف بالصحة الإنجابية والذي يعتبر هدفه الأساسي وإن كان هذا بشكل خفي، حسب ما ذكر بيان أساقفة كينيا، تشريع الإجهاض بطلب من النساء. وجاء في البيان أن هذا يعني السماح بأن يقود الشر إلى تشريع قتل أبنائنا قبل أن يولدوا. هذا وأراد الأساقفة الإشارة إلى أن تشريع الإجهاض يتناقض مع المبادئ التي يتضمنها دستور البلاد. وتابع البيان أن كينيا بلد يؤمن بقدسية الحياة وبالكرامة البشرية، ولهذا فإنه من المثير للمخاوف والقلق أن يسمح لبعض الأطراف بالدعاية لإيديولوجيات تزدري الكرامة في حد ذاتها وذلك باسم حرية الاختيار. ووجه أساقفة كينيا في بيانهم الحديث إلى العائلات، إلى الآباء والأمهات، داعين إياهم إلى تذكر مسؤوليتهم الأساسية، ألا وهي أن ينقلوا إلى أبنائهم قيما أخلاقية سليمة، وأن يخصصوا لهم الوقت الكافي. ووصف الأساقفة كون الشخص والدا بأمر يتطلب الكثير من القدرات والجهود، الالتزام والصبر. وتحدث البيان عما وصفه بواجب أخلاقي للعائلات، ألا وهو التحمل المسؤولية الكاملة عن تربية الأبناء، وذلك على الفضائل والأخلاقيات، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتربية الجنسية. وفي ختام بيانه الذي يدعو السلطات إلى إغلاق كل المستشفيات والمصحات التي يتم فيها إجراء عمليات الإجهاض، والتي تمنح عقارات منع الحمل للفتيات القاصرات والمراهقات، أدن مجلس أساقفة كينيا ما وصفها بالأجندة العدوانية ضد العائلة ونظرية الجندر الأخذة في الانتشار في البلاد من خلال بعض المنظمات. وأكد الأساقفة أن هذا يتناقض مع تعاليم الإنجيل.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.